بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أعمال صالحات، مبادرات. هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن مبادرات خيرة وأعمال صالحة وأوقاف مبرورة، هدفها تحريض السامع على بذل الخير ونشر البر والعيش للصالحات. عنوان درس اليوم: نزل للغريب وابن السبيل من الأعمال الصالحات. أيها الإخوة، ولد الرحالة محمد ابن أحمد ابن جبير الأندلسي عام 540 للهجرة. رحل مرارا، فشملت رحلاته مصر وبلاد النوبة يعني السودان والحجاز ونجد والعراق والشام وبلدانا أخرى. دون خلالها مذكراته ويومياته، وحاول تحليل بعض الظواهر الاجتماعية وتفسيرها في ذلك الوقت المبكر. وقد جمع هذه المذكرات أحد تلاميذه في كتاب عرف باسم تذكرة بالإخبار عن اتفاقات الأسفار، الذي ذاع صيته باسم رحلة ابن جبير، وصارت من أهم مصادر البحث في تاريخ ذلك العصر وجغرافية أمصاره. تحدث ابن جبير في مذكراته عن دمشق، لما مر بدمشق فكتب شيئا مما رآه ومن عادات أهل هذا البلد، والكلام قبل 900 سنة. تكلم عن دمشق تحت عنوان مرافق الغرباء، يقول: ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء. هدون أهل الشام بانين كثير هيك بيوت من أجل أن ينزل فيها الغرباء، قال ما بقدر أحصيها، ولا سيما لحفاظ كتاب الله عز وجل. إذا كان هذا اللي مارر بالشام من أهل القرآن، لهم بيوت خصوصي بيعدوا فيها، والمنتمين لطلب العلم، فالشأن بهذه البلدة لهم عجيب جدا. من زمان الشام معروفة بأنها تستقبل طلاب العلم وتكرمهم وتخدمهم وترعاهم من 900 سنة، مو من اليوم. نحن كنا اليوم في مجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله، بالمجمع مرأت مرة حينون كان في طلاب من 65 جنسية يأكلون يشربون يقيمون، كله بالمجان. من الذي يحملهم؟ أهل دمشق تجارها. بس ابن جبير عم بيقول من زمان في بيوت أهل الشام عملوها نزل للغريب. يقول: وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم، مو بس دمشق، كل بلاد المشرق، لأنه هو من المغرب من الأندلس، لكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر والاتساع أوجد، فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى دمشق ويتغرب في طلب العلم فيها، فيجد الأمور المعينات كثيرة، فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك. ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء وإيثار الفقراء كفى بذلك شرفا لها. وربما يعرض أحدهم كسرته على غريب فيتوقف عن قبولها، فيبكي الرجل ويقول: لو علم الله في خيرا لأكل الغريب طعامي. لهم في ذلك سر شريف. سبحان الله. لكن منين إجت البركة للشام يا أخوان؟ منين إجا إنه الشام يا أخي فيها روحانية هالبلاد؟ من أين إلى الآن يقول كل الذين يسافرون منها يبكون يحنون بالعودة إليها، وكل الذي يأتيها من الغرباء يكتب عنها كتابات عجيبة؟ من أين جاء هذا؟ جاء من أعمال الصالحات، جاء من فعل الخير، جاء من البر، وجاء في كتاب خطط الشام لمحمد كرد علي: أول من اتخذ دارا لضيافة الواردين الوليد بن عبد الملك الأموي، واتخذ بعده عمر بن عبد العزيز دارا لطعام المساكين والفقراء وابن السبيل، وقد جدد الظاهر دور الضيافة للرسل والواردين. أيها الإخوة، يحدث أن يأتي مسافر إلى الشام فينقطع به السبيل لسبب من الأسباب، يضيع ماله أو يفنى فيبقى بلا مأوى ولا طعام، ويحدث أن يأتي إلى الشام ذو مريض مع مريضهم إلى مشفى عام، فتستقبل المشفى المريض مع مرافق واحد يبيت معه وربما من دون المرافق، فيبقى باقي المرافقين بلا مأوى، إذ لا يملكون مالا وافيا للنزول في الفنادق. ويحدث أن يراجع مراجع من محافظة أخرى وزارة من الوزارات، أو يراجع طالب من محافظة أخرى وزارة من الوزارات، أو يراجع مدرس من محافظة أخرى وزارة التربية، فلا تنتهي المعاملة في اليوم نفسه، ويحتاج هؤلاء أن يراجعوا الوزارة غدا أو بعد غد، ولا يملك هذا ولا ذاك قريبا على داره، يأوي إلى داره في الشام، ولا مالا ليبيت في الفنادق. ويحدث أن يكون واحد من هؤلاء الإخوة المجاهدين قدم إلى الشام لحمايتها والقيام على أمن أهلها، وهو من محافظة أخرى لا دار له ولا متاع، ولا يجد مكانا يبيت فيه في الليل. كل هؤلاء يؤويهم ويكفيهم أن يقوم رجال منا ببناء نزل للغريب وابن السبيل، فيه غرف متعددة مع مرفقاتها وأثاث بسيط، ولعل هذا النزل تكون في أطراف المدينة، فلا مانع عند هؤلاء أن يركبوا وسائط النقل للوصول إليها إذا علموا أنها تؤوي غربتهم وتكف ضيعتهم وتكفي حاجتهم. ويجعل لهذا النزل موظفون يقومون على ضبط عمله إداريا وخدميا، ويرخص لدى المحافظة والوزارة المختصة. أنا ما بعرف حدا بيناتكم بيعرف شيء بالشام هيك؟ في عنا شيء هلأ بالشام شيء بناية هيك تقوي الغريب بالمجان؟ هلأ في بعض هالناس بده يوم واحد بس يقعد أو يومين، تعرفوا شيء؟ حدا بيعرف؟ أنا لا أعلم، بس ابن جبير عم بيقول كان كتير كتير من 1000 سنة كان في كتير عندهم أهل الشام هيك. بركي بترجع أنت بتسننا هالسنة الحسنة. هلأ ممكن يكون في بعض أخوي عنده أرض يا أخي بعيدة عن الشام، تاركة لا عم يزرعها ولا عم يستثمرها، بيقول لك شو بدي ساوي فيها؟ لو هي بطرف الشام وبنينا لنا يا أخي هنجار كبير وقطعناه، غرفة ومنتفعات، غرفة ومنتفعات وأثاث بسيط، نأخذ ترخيص وبتصير هيك نزل للغرباء. ذكر القرآن الكريم لفظ ابن السبيل في معرض العطف عليه والإحسان إليه 8 مرات: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. تعلمون أيها الإخوة أن الله تعالى جعل مصرفا من مصارف الزكاة لابن السبيل، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل لو كان غني وانقطع عنا بالبلد بصير نعطيه من الزكاة، أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك. قال ابن كثير ابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. قال الخرافي ابن السبيل هو المنقطع به بغير بلده المستديم السفر وإن كان غنيا ببلده، ولو احتاجت زوجة ابن السبيل التي خلفها النفقة قال مالك يعطى لها. في تقديم النزل لأبناء السبيل والقيام على خدمتهم من الأعمال الصالحات بها حفظ الإسلام ماء وجه عابر السبيل من أن يسأل الناس وأن يتذلل لهم، وبها حافظ على العلاقات الطيبة في المجتمع، وبها حمى المجتمع من آثار التشرد والسرقة والتسول والتعرض بسوء للناس في حال كان عابر السبيل من ضعاف النفوس، وبها شجع الإسلام السياحة. الإسلام بيشجع السياحة العلمية والسياحة الدينية، حتى سياحة تعرف على ما في الأرض، وبيقول لك ما تأكل هم إذا انقطعت أنا بحميك. كتب لي أخ كريم عن وجود صور مشابهة لهذه النزل في السويد وبعض مناطق كندا، لكنها إلى اليوم لم تصل إلى المستوى الذي وصل إليه النزل في الإسلام من قبل 1000 سنة، لأنها بشكل استراحات مجانية وليس بشكل إقامة كاملة. وأضاف تحتوي العديد من المناطق البرية والمنتزهات على أكواخ مجانية يمكن لأي شخص الإقامة فيها، بعضها كان في السابق نزلا وأكواخ صيد، والبعض الآخر عبارة عن منازل ريفية تم التبرع بها للحكومات والبلديات، حيث هنالك ما يزيد عن 250 منها تتراوح بين البدائية والفخمة إلى حد ما. والتقطت المصورة السويدية موكا لبيرغ صورا للعشرات منهم في كتاب سمته بلد الكبائن. غير أن الدكتور الشيخ مصطفى السباعي كتب في كتابه من روائع حضارتنا متحدثا عن الحضارة الإسلامية في فصل اسمه المؤسسات الخيرية، يقول من المؤسسات الخيرية بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من ذوي الفقر، ومنها بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها من لا يجد ما يشتري به أو يستأجر دارا، ومنها بيوت للحجاج في مكة ينزلونها حين يفدون إلى بيت الله تعالى. وقد كثرت هذه البيوت حتى عمت أرض مكة كلها. أفتى بعض الفقهاء ببطلان إجارة بيوت مكة في أيام الحج لأنها كلها موقوفة على الحجاج. قال كل شيء بيوت فيه بمكة هيك حول الحرم كلها هي موقوفة، روح عود أنت وببلاش. بعض الفقهاء قالوا ما بيجوز تأجيرها أبدا، باطل هذا الأجار لأنه هي ببلاش، هذا مال الله. جاء في الطبقات الكبرى أن عمر بن الخطاب استأذنه أهل الطريق يبنون ما بين مكة والمدينة فأذن لهم وقال ابن السبيل أحق بالماء والظل. وفي معجم الصحابي عن أوفى ابن مولى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقطعني الغميم، أرض اسمها الغميم، وشرط علي أن ابن السبيل أول ريان. الأرض يبدو فيها بئر، عنده أول واحد بتصقيه ابن السبيل. وقال ابن سيماك إن نفرا وردوا على عجوز في بعض البوادي يسألونها بيع شاة، فقالت: ما كنت لأبيع ابن السبيل شيئا، ولكن خذوها لوجه الله. قال: مو معقول أنتم مسافرين تقوموا تنقطعوا، ما ببيعكم. قال: ثم بكى أبو العباس ابن السماك وقال: رحمها الله، فقهت في بدوها. صحيح بدوية بس فهمانة. ختاما أيها الإخوة، نزل الغريب وابن السبيل من الأعمال الصالحات، فكن من أهل هذا العمل الصالح، أو شارك أهله، أو ادعو لهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.